تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانطلاقه. قال لقمان لابنه: يا بني اجعل خطاياك نصب عينيك إلى أن تموت، وأما حسناتك فله عنها فإنه قد أحصاها من لا ينساها. قال لقمان لابنه: يا بني اجعل خطاياك بين عينيك إلى أن تموت، وأما حسناتك فله عنها فإنه قد أحصاها من لا ينساها. انطلاقة أيها الإخوة كلمة أحد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين حين قال إخوتاه: سيروا إلى الله سيرا جميلا. إخواني، ما بال النفوس تعرف حقائق المصير ولا تعرف عوائق التقصير، وكيف رضيت بالزاد اليسير وقد علمت طول المسير. هذا تساؤل عجيب يفرض نفسه ويطرح نفسه بصفة دائمة مستمرة. ما بال النفوس تعرف حقائق المصير ولا تعرف عوائق التقصير؟ من أجل ذلك ترتب على هذا العمى بعد المعرفة عمى آخر أشد، أنها رضيت بالزاد اليسير وقد علمت طول المسير. أم كيف أقبلت على التبذير وقد حذرت غاية التحذير؟ أما تخاف زلل التعثير إذا حوسبت على القليل والكثير؟ نسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا يوم نلقاه. نعم، ستحاسب على القليل والكثير، قل أم كثر، كل لحظة في حياتك، كل درهم من مالك، كل دقيقة من عمرك ستسأل أمام رب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كان خليد البصري يقول: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا، فعلام تعرجون، وماذا عسيتم تنتظرون؟ فهذا الموت أول وارد عليكم من الله بخير أو شر، فيا إخوتاه سيروا إلى الله سيرا جميلا. اللهم ارزقنا حسن السير إليك. نعم، سيروا إلى الله سيرا جميلا، وقد أمركم ربكم بهذا. دخل على بعض الأمراء فقال الأمير للعابد: ما أزهدك وأصبرك؟ فقال له: إن صبري جزع من النار وزهدي رغبة في الجنة. هذا الذي ييسر لك الصبر والزهد، ما أزهدك وأصبرك؟ قال: إن صبري جزع من النار وزهدي رغبة في الجنة. نعم، إذا رغبت في الجنة فلتزهد فيما سواها، وإذا خفت من النار فإن صبرك يزيد على ترك المعاصي والصبر على الطاعات. يا غافلا في بطالته، يا من لا يفيق من سكرته، أين ندمك على ذنوبك؟ اين حسرتك على عيوبك؟ اي الى متى تؤذي نفسك بالذنب؟ الى متى تؤذي بالذنب نفسك وتضيع يومك كما ضيعت امسك؟ لا مع الصادقين لك قدم ولا مع التائبين لك ندم. هلا بسطت الى الله يدا سائلة واجريت من عينيك على ذنوبك دموعا سائلة؟ لعل الله عز وجل يجعل نفسك نائلة ما نال القوم قبلك. اسفا اذا ربح العاملون وخسرت، اسفا لك اذا اطلق المقيدون واسرت، اسفا لك من لك اذا خصمت فمن ينتصر لك؟ اذا كنت بين يدي ربك وحدك يحاسبك وحدك ويسألك وحدك وتقرأ كتابك وحدك، من ينتصر لك من الله؟ فما له من قوة ولا ناصر، ولا ناصر. من له اذا خوصم فلم ينتصر، ونسي يوم الرحمة فما ذكر. فالجد الجد ايها الغافل، فانما ايام العمر قلائل. نسأل الله ان ينبهنا من غفلتنا. نعم ايها الاحبة، اننا نلتقي الليلة ايضا على فن الدعوة، والدعوة ايها الاحبة درجة عليا في الجنة، في الجنة درجة عليا في الجنة، لان الداعية الى الله درجته مع درجة الانبياء، لان عمله وعملهم واحد. فقد قال الله عز وجل امرا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، ومن اتبعني. اللهم اجعلنا من اتباع النبي محمد. لذلك بشرهم الله فقال: يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. اللهم اجعلنا مع النبي محمد. وقال الله: انا لننصر رسلنا والذين امنوا، اي عملوا، امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، ويوم يقوم الاشهاد. نعم، ان الذي يعمل في الدعوة الى الله يقوم بمهمة الانبياء، وهي مهمة غالية عظيمة شريفة، ولكنها تحتاج الى امور. قبل ان تبدأ في الدعوة الى الله تحتاج الى امور، سبق في الدرس الفائت ذكر بعضها، واليوم نستكمل على وجه السرعة بقيتها، لاننا نود ان ننهي هذه المسألة هذه الليلة في هذا الدرس ان شاء الله، لانني عتبت في اعادته. احد الاخوة يقول: بتعيد فن الدعوة ليه؟ واعمل ايه؟ الناس يطلبون واخرون يعيبون، ونسأل الله عز وجل ان يرضى عنا، فانك لن ترضي الناس ابدا. فالاول من اول الشروط لسبيل الدعوة الى الله الانفعال العاطفي، ان تتحرك عندك عاطفة في قلبك تحمل بها هم الدعوة. وان كثيرا من المسلمين اليوم خمدت عندهم هذه العاطفة، كما قلت في خطبة العيد، كأن المسلمين اليوم اجريت لهم عملية خلع الاحساس، خلع الاحساس، ما لم يعد عندهم احساس في هذا الدين ولا بالوضع القائم. وللأسف الشديد نسأل الله ان يستعملنا لخدمة دينه. تجد امام عينيك مباشرة هذه الفتن من كل جانب، المعاصي، بل قد ترى الكفر الصراح بين يديك تسمعه وتراه، وانت خامل، خامد، هادئ، ساكن، كأن الامر لا يعنيك. اذا كان هذا منك فاعلم ان الايمان قد نزع من قلبك. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن انكر بيده فهو مؤمن، ومن انكر بلسانه فهو مؤمن، ومن انكر بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك حبة خردل من ايمان. ليس بعد ان ينكر القلب ان لم ينكر اليد تنكر اليد وينكر اللسان وينكر القلب ان لم يحصل انكار بهؤلاء فليس بعد هذا حبة خردل من ايمان. ولذلك اسمع ربك بيقول ايه، يقول وذلك بان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها ايه مصلحون واهلها ايه، قول يا ابني ما تخافش مصلحون صح. طيب المصلحون ولا صالحون؟ يعني معنى كده اذا كانوا صالحين ولم يكونوا مصلحين سيهلكهم. تسمع دي تاني؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. ذلك بان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولم يكن واهلها صالحون، فلا ينفع حتى يكونوا مصلحين لقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك جاء في الاثر ان الله امر الملائكة بتدمير قرية، انا ما امر ملكا ان يدمر قرية، فقال يا رب فيها فلان عابد، قال به فابدأ فانه لم يتمعر وجهه في قط، يعني لم يتغير وجهه عند رؤية المنكر. نحن ينبغي ان يكون واضحا وقد قلت في خطبة الجمعة اننا لسنا مثيري شغب ولسنا مثيري فتنة، لا، ان خطنا خط واضح عليه امارات النبوة وادلة الكتاب والسنة، ليس لعجز ولا لضعف ولا لخوف ولا لجب، وانما هذا هو الحق، هذا هو الحق الذي نراه ولا حق غيره، فماذا بعد الحق الا الضلال. نحن نرى ذلك ان خلاف هذا ضلال، والعياذ بالله، ان واجب هذه المرحلة واجب هذه الايام واجب الوقت الدعوة الى الله والانكار باللسان، لانه معروف انه اذا كانت ازالة المنكر سترتب منكرا اكبر يحرم تغيير المنكر. فلذلك لا يكون الامر مجرد ان تشعل نارا تدخل البيت، مثال واقعي، تدخل البيت تلاقي ابوك وامك واخواتك قاعدين قدام التلفزيون بيتفرجوا، تقول انا لازم انكر، ولسه سامع دلوقتي فلان بيقول لك انكر المنكر، تروح سايل التلفزيون وخبطه في الارض، يجتمعوا عليك يكسروك ويرموك بره في الشارع، ما صنعت شيئا. الحكمة يقول الله عز وجل ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. فلذلك ينبغي ان تفقه مسألة تغيير المنكر، ان القضية ليست قضية فتوة ولا خناء ولا اظهار شجاعة، وانما هي قضية دعوة تتبناها. المطلوب الاول ان يثور قلبك غيرة لله، ان يثور قلبك غيرة لله، وكما سمعت الآية واهلها مصلحون، فالاصلاح فرع الصلاح، اذا كنت صالحا فلا بد ان تكون مصلحا، والا صلاح عاجز نسميه صلاح سلبي نعم هذا لا يكون، وانما سيأتي على العكس وعلى الوجه الاخر. فلا بد من الانفعال القلبي، لابد من حمل هم الدعوة. للأسف الشديد رأيت كثيرا من إخواننا في هذا العصر عجبا يحملون هم أنفسهم، هم أنفسهم فقط، تجد يمر ونحن ندعو مثلا إلى تبرع للمسجد لبناء كذا أو لفرش كذا أو فيمر بصندوق التبرعات فيجد فيه مبلغ ضخم، والصندوق ما شاء الله مليان، مثلا أقول مثلا يعني ما ينظر إلى الصندوق يقول ما يدونيش الفلوس ده أتجوز بيها، أو ده اللي بيقوله لا منه ولا كفاية شره، ألست تتحسر أنك لم تدفع؟ بل يتمنى أن يخ... هذا دليل أننا صار همنا أنفسنا وانتهت القضية. يقول يا سلام لو يدهم لجيب بهم شقة، وهكذا تجده بصفة دائمة تنحصر همومه وتدور مشاعره وآماله وآلامه حول ذاته وتلكم الأنانية. تلكم الأنانية التي تضيع النفس ولا تقيم أمة أبدا. إننا بحاجة إلى أن نحمل هم أمتنا، هم هذه الأمة المضيعة. نعم لك جار لا يصلي، تصل حاملا هم هذا الجار، تجتهد عليه، فإن لم تستطع هات له الإخوة بتوع التبليغ، شوفوا الجدع ده ما بيصليش، يعملوا له زيارات، ما فيش فايدة منهم. واحد صاحبك، واحد أخوك، كل ما يجي لك ضيف راجل كبير تعلم أنه سيستحي منه، كل ما تنزل للصلاة تجتهد عليه، لا يهدأ لك بال حتى يصلي، تحمل هذا الهم. هذا شرط أول، شرط أول لكي تعمل للدعوة إلى الله، شرط أول أن تحمل هم هذه الدعوة في قلبك وتصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم نحن نحتاج أن نصبر كما صبر الأولون في الدعوة إلى الله. فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب يضربها عمر، يسيل دم فاطمة فتنجو بعمر. أبو ذر يضربونه فينجو بقبيلته إلى الجنة إلى آخره. لا بد أن نوطن أنفسنا حال الدعوة إلى الله. وهذا هو الشرط الثاني، الصبر مع اليقين، لأن للصبر أيها الإخوة آثار جانبية. نحن نأمر بالصبر بالصبر الصبر الصبر الصبر، للصبر آثار جانبية مثل كثير من أنواع الأدوية والعلاجات لها آثار جانبية. آثار الصبر الجانبية ثلاثة، فما وهر وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، نمرة واحد، لما أصابهم في سبيل الله، اثنين وما ضعفوا، ثلاثة وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فالعوامل او الاثار الجانبية للصبر ضعف ووهن واستكانة، فاصبر ولكن بيقين فلا ينالك ضعف ولا وهن ولا استكانة، بيقين. اليقين في ماذا؟ ينبغي ان نصطحب ثلاث ايات. الاولى قول الله عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الثانية انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثالثة ليس عليك هداهم. هذه الايات الثلاثة اذا كانت بصحبة الصبر تثبتك وتجعل صبرك ليست له اثار جانبية، بل صبر صحي ايجابي ليس صبرا سلبيا. فانتبه الى هذه القضية. هذا الصبر الايجابي الذي ليست له اثار جانبية انني اصبر وما يصيبني الوهن. من طول الصبر تركني القلوب الى الدنيا. اللهم انا نعوذ بك من الدنيا. كثير من الناس اليوم مع كثرة الانشغال الصبر 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 ينشغل بالدنيا وينسى دين الله. واول فائدة كما سأذكر بإذن الله للدعوة إلى الله التثبيت على دين الله. تلك فائدة مهمة وخطيرة من عوامل التثبيت على دين الله، الدعوة، الدعوة إلى الله، وتلك بركة الدعوة. والله يا إخوتا، وأنا أحب وإن كنت لا أحب أن أتحدث عن نفسي ولكن أبشرك فقط من باب التحدث بنعمة الله، أنني الأسبوع الماضي بعدما خرجت من عندكم من درس الأحد وكانت هناك مشكلة نجري في حلها بين أخ وزوجته، ثم بعد ذلك بين أخ وأبيه، ثم بعدها بين أخ وأخيه، وهكذا. وكان في نهاية الليل في منتهى الإرهاق والتعب تماما، وأخرجت الأسئلة لأقرأ فوجدت رسالة من أحد الإخوة يقول فيها أرجو أن تكون سببا في دخول الجنة. بمجرد أن قرأت هذه الكلمة مسحت كل تعب وأنهت كل ألم، وأحسست بنشوة وقوة وسعادة، وقمت لأتوضأ وأكمل المشوار حتى بعد صلاة الفجر. لا بأس بذلك، فهذه نعمة الله في الدعوة، أنك مهما تعبت ثم رأيت رجلا اهتدى على يديك فإن هذا يمحو كل متاعبك وآلامك، انك مهما تعبت ومهما بذلت. ولذلك قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عصمة من الملل ولا تمنن تستكثر في اول سورة المدثر التي يعلمه فيها الدعوة. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لا تستكثر عملك واصبر ولربك فاصبر. لا تستكثر دعوتك وتنظر اي النتائج، انك لست مطالبا بتحقيق النتائج. فلكي تنال صبرا بدون اثار جانبية، صبرا ليس فيه وهن ولا ضعف ولا استكانة، لابد من صبر بيقين. هذا الصبر بيقين يتركز على ثلاث ايات. الاولى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. حين تنظر فتقول لسبب من السبب تعال يا ابني، فيقوم الولد يقول لك اجري روح انت مالك ومالك، وهذا وارد. فانك ساعات تقول ده الولد ده ربنا هدى على ايديا. لا، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ده مين اللي هداه؟ الله، مش انت، ولا كلامك ولا اسلوبك ولا طريقتك. ولذلك يريك الله هذه الايات بعدها مباشرة. انك ممكن تقعد مع انسان، تجلس مع انسان دقيقتين او ثلاثة تكلمه فيهديه الله، ثم تجلس مع اخر ثلاث ساعات ويقوم وكأنك ما قلت شيئا، لتعلم ان القلوب بيد من؟ بيد الله وليست بيدك. ولذلك تأتي الاية التي تليها ويقول الله انك لا تهدي من احببت. تعال كده حاول مع امراتك، والله لا يريد هدايتها، حاول للصبح ممكن اطلاق مع ابوك مع امك مع اخيك مع اختك مع جارك. ومن يريد الله ان يضله فلن تملك له من الله شيئا. ومن يريد الله ان يضله فلن تملك له من الله شيئا. اطلاق، اذا اراد الله عز وجل اضلال عبد فمهما حاول اشتغل 100 سنة عليه، كما قال الله عز وجل ارأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا احد، لا احد. فلذلك ينبغي ان تؤمن بهذه الآية، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لست انت التي تفعل، لست انت الذي تفعل، انما الذي يحركك هو الله، والذي يجري كلامك ويدخله القلوب هو الله، والذي ييسر امرك ويرزق الناس الفهم هو الله، ولست انت. ثم ان لم يهتدي الناس فاعلم انه انك لا تهدي من احببت. فتؤمن وتعلم جيدا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله كنز من تحت العرش. فتفهم ساعتها لا حول ولا قوة الا بالله، تفهمها صح. لما تخرج للدعوة الى الله، ما اقصدش تخرج على معنى اخواننا في جماعة الدعوة، وانما اقصد اننا قد يجوز هذا، اننا اخرج من بيتي قبل درس الحد او قبل درس السبت او غيره، اخرج من بيتي قبل المغرب بنص ساعة بثلثين ساعة بساعة بساعتين، اخرج للبحث عن الخير، اننا اقابل واحد ادعوه اقول له تعال احضر معي الدرس لله مثلا. هل صنعها احدكم مرة؟ جزاك الله خيرا، احسنت، ارجو ان يكون الناس كلهم كذلك. نعم، ان نجتهد ان تأتي، ودي قلناها قبل كده، هواية التأمين على العبادات، هواية التأمين على العبادات. الناس بيأمن، عنده عمارة يأمن عليها، عنده عربية يأمن عليها، عنده فلوس يأمن عليها، مش عنده مصنع يأمن عليه. احنا لا نملك الا العباد، فنحتاج التأمين على العباد. طب فين شركة التأمين على العبادات دي؟ حد يعرف عنوانها؟ عند الله. كيف؟ قلت انك اذا اتيت تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الرجل الصلاة ولا يكتب له الا نصفها، ولا يكتب له الا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. قد تدخل في الصلاة ويكتب لك عسرة على احسن الاحوال يكتب لك نصفها. الرسول ما ينسى اكتر من كده. يكتب له ايه؟ نصفها. فلما تدخل الصلاة ويكتب لك نصها. النص التاني تجيبه منين؟ اجيب واحد يصلي معي. انا يكتب لي نص وهو يكتب له نص. وعشان انا جبته معايا اخذ النص بتاعه فتمت صلاتي. هو ده التأمين على عبادات. كذلك صلاتك صلاة الصبح ضع منك كم صلاة صبح؟ انني قد لا ارى الا في النادر والله. يعني امامي في هذا العدد قد لا احصي اكثر من 10 يصلون الفجر كل يوم. لا يضيع منهم صلاة الفجر ولا يوم. لا احصي اكثر من 10 من هؤلاء. وانا اعلم ذلك جيدا. فانظر كم من صلاة الصبح ضاعت. ما الحل؟ كيف تعوض ما ضاع منك؟ ان انا كل يوم اقوم فيه اصحي واحد لصلاة الصبح. فاخذ اجره فيسد ما الخلل الذي عندي. التأمين على العبادات. ان اؤمن على عباداتي بان اجعل رصيدا مساويا. معينا مساعدا. فهذه ايضا في الدعوة الى الله عز وجل. الصبر مع اليقين. اليقين بايه يا شباب؟ اولا ان هذا الوضع القائم يحتاج الى تغيير. مثلا انت في البيت عندك اختك اللهم استر نساء المسلمين يا رب لابسه اشارب او اخوك بيسمع اغاني او ابوك بيدخن او اخوك الثاني ما بيصليش. ينبغي ان يكون عندك يقين ان كل هذا باطل يحتاج الى تغيير. لازم يكون عندك يقين. ما تبقاش اختك لابسه احد الاخوه ابن اخ طيب ربنا يبارك فيه اخته لابسه اشارب فبقول له يعني ادعو اختك. فقال لي يا عم ده كده كويسة. هل هذه الاخت تتغير؟ ليه؟ حرورات. فلابد ان يكون عندك يقين ان الوضع ده غلط. وجود تلفزيون في البيت والسرير بتاع امبارح في حكم التلفزيون مهم انك تاخده توزعه مش تسمعه. ها؟ نعم. ان وجود تلفزيون في البيت هذا وضع باطل يحتاج الى تغيير. ازاي؟ ان يكون عندك يقين ان التغيير ممكن. ده اليقين الثاني. اليقين الاولاني ان هذا الوضع يحتاج الى ايه؟ تغيير. الثاني ان يكون عندك يقين ان ممكن تغير. ان ممكن يتغير. واحد تقول له اخوك ما بيصليش ليه؟ يقول لك ده لو صلى الحمار اللي في الشارع هو مش هيصلي. ده الكلمة دي اتقالت على عمر بن الخطاب. عارفين القصة؟ انه لما مر بامرأة من نساء المسلمين تعذب فمر بعد كذلك زوجها قالت لقد مر عمر وانا اعذب فكأن قلب عمر رق. فقال لها اتطمعين ان يسلم؟ قالت نعم. قال والله لو اسلم حمار الخطاب لما اسلم عمر بن الخطاب. ومع ذلك اسلم عمر. فلذلك ينبغي الا ينقطع املك في انسان مش اقول في مسلم في انسان ما دامت روحه فيه. ما دامت روحه فيه يبقى في امل انه يسلم. في امل انه يلتزم. في امل انه يطيع. في امل انه يهتدي. في امل ولا مفيش؟ ليه؟ لان القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء فانت لا تدري. عشان كده نهي عن لعن المعين طالما حي. طالما كان حيا. اي انسان معين ولو كان يهودي او نصراني او حتى ملحد لا يجوز انك تلعنه. ليه؟ لان اللعن الطرد من رحمة الله. وانت تطرده من رحمة الله ليه؟ ما يمكن ربنا يهديه ويتوب ويسلم قبل ما يموت. ويا ما ناس اسلموا وما كان يظن ان يسلموا. من ظن ان عمر يسلم؟ ده كان يوم ما اسلم رايح يعمل ايه؟ رايح يقتل النبي. ولا لا؟ ده كان رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اسلم في نفس اليوم. ولذلك هذه تتمم خطبتنا يوم الجمعة. انك ينبغي الا تأمن على نفسك وألا تزدري غيرك. فالأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. من ظن ان عمر يسلم، ده كلام ابن الجوزي بقى بيقول ايه، من ظن ان عمر يسلم، من ظن ان برصيصة يشرك. عارفين قصة برصيصة؟ برصيصة العابد اللي جاء ذكره في التفاسير عند تفسير قول الله تعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، ذكرت عن عبد الله بن مسعود ان برصيصة هذا كان عابدا واستودعه بعض الناس، اختهم جالس معها. وهذه القضية خطيرة اذكرها لعلها تنفع، انه اجلسها في صومعة بجوار صومعته، فاتاه الشيطان وقال له وسوسة، وسوسة انها وديعة عندك فهل تتركها هكذا وحيدة؟ لو كلمتها من خلف الصومعة فكلمها، صار كل يوم يخلي 5 دقائق بنية صالحة طاعة انه يسري عن هذه المرأة ويدعوها الى الله يكلم، هي في الصومعة بتاعتها وهو في الصومعة بتاعتها. ثم قال له الشيطان وسوسة لو اشرفت فنظرت اليها ونظرت اليك فاتنست بك. فنظر بقى يصعد هو فوق الصومعة وهي فوق الصومعة ويدردشوا كل يوم شوي. ثم قال له لو نزلت فجلست على باب صومعتك وهي على باب صومعتها فكان الانس اكثر. فكان جلس على باب الصومعة، ما هو الراجل جاهز بيجري. وهذه ما سماها الله خطوات، خطوات الشيطان. يا ايها الذين لا امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر، يأمر بالفحشاء والمنكر، خطوات خطوة بعد خطوة. فجلس عند الباب وجلست عند الباب وجاءه الشيطان فقال له انا راهب من المكان الفلاني وعايز اقعد معاك شوية. قعد معاه شوية وجدوا انه هو كل يوم ياكل حمصة، او مش عارف القصة صيغتها ايه بالضبط، وهي تروى عن عبد الله بن مسعود مش عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عموما. فالمقصود في النهاية قال له انت عملت كده ليه؟ قال له اصلا انا عصيت وبعدين تبت، فلما تبت بعد المعصية كانت حلاوة الايمان اكثر فاستطعت ان اصبر اكثر. يعني ايه المطلوب مني؟ قال له توقع في معصية وتتوب ايمانك يبقى في السماء. طب ايه اعرف معصية قدامه؟ الزنا، البنت اللي موجودة دي. فوقع عليها فحملت فخاف الفضيحة، ماذا يصنع؟ قتلها ودفنها. جاء اخوتها، فين البنت؟ ماتت فدفنتها. طيب خلاص جزاك الله، الله يرحمها، ماتت انتهى في القضية. جاء الشيطان في الحلم في النوم لأحد اخوانها قال له الرجل ده قتل اختك وهي دفنها في المكان الفلاني وهي حامل، وراح للتاني وراح للتالت، راحوا له فين اختنا؟ ماتت. طب فين قبرها؟ قال لهم ما عرفش. فذهب الشيطان ونبش قبرها واخرج طرف ثوبها فدلهم عليها فوجدوها، فاخذوا برصيصة، انت بقى زنيت فيها وقتلتها وحملت منك لازم نصلبك، ووضعوا على الصليب. جاءه الشيطان قال انا الذي اضللتك وكنت معك في كذا وكذا، اتريد ان انجيك الان؟ قال لا. قال اسجد لي سجدة وانا انجيك. فسجد فقال انا بريء منك. كمثل الشيطان من الاسرائيليات، نعم هذه القصة من الاسرائيليات، كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فالمقصود ان هذه الخطوات الشيطانية ينبغي الا تتبعها وان تنتبه الى ان الدعوة لا تسلك سبيلا خسيسا لنصرة دين الله مهما كانت هذه الوسيلة فيها نصر للدين. يقين ان هذا الوضع ينبغي ان يغير. 2 يقين ان التغيير ممكن، وهذا يخوفك من خاتمة وخاتمة العاصي، فهذا العاصي الذي تنظر له فتزدريه قد يتوب الله عليه ويصير افضل منك وتبتلى فتفتن فتدخل النار ويدخل هذا الجنة. تجعل الانسان ما ينظر الى احد بعين نقص ابدا ابدا، وانما تنظر الى العاصي فتقول لعل هذا العاصي افضل عند الله مني. وهذا قول الله: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، قد يكونوا خيرا منك. صبر بيقين مع حمل هم الدعوة. نمرة ثلاثة: ان تبحث عن دور لك في الدعوة. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ مش مطلوب ان احنا نبقى كلنا علماء مجتهدين، ولا ان نكون كلنا خطباء مفوهين، ولا ان احنا نكون كلنا قراء مجودين، ولا ان احنا نكون كلنا فنانين مبدعين في الدعوة يا نقصد، وانما كل انسان عنده طاقات وقدرات وامكانيات يستغلها بقدر الامكان، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ ما اتاها. لكن المطلوب ان احنا نكتشف مواهبنا، طاقاتنا، قدراتنا. محمد حسين يقدر يخطب الجمعة، انت تقدر تعمل ايه؟ اجلس. لا تقدر تسمع، دي خيبة، ما كل الناس تقدر تسمع. لا، اقدر اجلس احفظ الاولاد القرآن. ما اعرفش. تقدر تعمل مجلة وتعلقها في المسجد؟ ما اقدرش. اقدر افتح كتاب صحيح البخاري وانقل منه حديث واديله واحد خطاط يكتبه على ورقة اعلقه على باب المسجد، حديث قال رسول الله. ما اقدرش. بقرأ وردي اليومي، عجبتني آية في القرآن، هذه الآية تمس الماء واقع اللي في المسجد، علاج للهوى، علاج لمرض من الأمراض منتشر، علاج لكذا، أقوم كاتبها أو أخلي خطاط يكتبها وأدي له 50 قرش أو جنيه أو 2 جنيه وعلاها على باب المسجد. ما أقدرش. أروح أجيب واحد ما بيصليش يصلي. ما أقدرش. بتقدرش تعمل حاجة خالص؟ لا أقدر. لازم، وإنما أن أدل من يقدر على الخير. يعني أنا ما أعرفش أدعو إلى الله، في واحد ما بيصليش وأنا مش عارف أكلمه، أقوم أقول له تعالى اسمك إيه؟ مجدي. أقول له تعالى يا أخي مجدي عشان الراجل ده عايزين ندعوه يصلي، تعالى كلمه الله يكرمه. يوم يدخل هو يكلمه ونستفيدها بقى من إخواننا بتوع التبليغ دي زي بعض، واشتغل أنا في الذكر. في الدعاء. هو بيدعوه وانا بدعو لهم الاثنين، يا رب وفق مجدي واهدي محمد، وهكذا. لا بد ان يكون لك دور في الدعوة. اما ان تكون موجودا ولا فائدة منك فكما قال المثل: من لم يزد على الدعوة كل يوم شيئا فهو زائد على الدعوة. هم بيقولوا على الدنيا، يقولوا كل من يزيد الدنيا شيئا فهو على الدنيا زائد، عايش كده زيادة. فكذلك كل من لم يحمل هم الدعوة فهو على الدعوة هم. ينبغي ان تنتبه. لابد لكلك دور. تعمل ايه؟ ابحث لك عن دور. تجلس في طرف المسجد ومعك ولدين تحفظهم قال الله وقال الرسول، تحفظ من ربك ومن وما دينك ومن نبيك، لعلها تكون افضل من 100 خطبة يخطبها محمد حسين. مش شرط. دعك من العمل الجماهيري وعليك بالعمل المنتج. المنتج ان يكون هذا العمل له ثمرة، له اثر. مش شرط الظهور ده، بل قال عشان تعرف الخطر اللي عليه هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم: هلك الاحراب. هلك الاحراب. قيل: ومن الاحراب؟ قال: الذين يشار اليهم بالبنان. سيبك من الكلام ده، خليك انت في الاثر الواقعي في الدعوة الى الله. لان يهدي بك الله اباك، ابوك بس تنجو به، خير لك من الدنيا وما فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على اليهودي بالتقطع ليه؟ لما دخل على اليهودي وقال له: يا غلام قل لا اله الا الله. فنظر الغلام الى ابيه فقال: يا بني اطع ابا القاسم. فقال الغلام: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ثم فاضت روحه، مات. شوف اللي جاي بعد كده. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ وجهه من السرور وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار. هذه هي السعادة الحقيقية. السعادة الصحيحة ان تسعد برضا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من هذه الثلاثة الاصول الاصيلة. بقيت مهمة الدعوة الفردية وكيف ندعو الى الله سبحانه وتعالى. معلش انا كنت احب اقول الكلمتين دول قبل الاذان ولكن مضطر اقولهم دلوقتي برضو. ان احنا مش هنمشي غير ما نخلص الموضوع ده النهاردة ان شاء الله ساعتين ثلاثة زي ما يطلع بقى. واللي يقلق اللي يزهق اللي يمل يروح بدون حرج حتى لو كان اللي قدامي ده ان شاء الله عز وجل. يعني ولو قعد اثنين قعد ثلاثة قعد واحد انا هخلص الموضوع يخلص عليكم. اللهم صل على النبي محمد. والله انا بحبكم في الله لكن ركز معايا عشان يعني الاخوة بيشكوا في موضوع شراء الاشرطة وانا بقول للاخوة اللي بيسجلوا هيسمعوا الكلام ده في الشريط اهو او هم قدام المسجد يسمعينه مني برا او اتقوا الله في اخوانكم وخفضوا اسعار الاشرطة عشان اخوانكم بيدوكم من لحم الحج. اخ وصاني ان انا اقول كده يعني. فهذا الشريط برضو باذن الله تعالى اذا اقتنيته تسمعه كل مدة. تعالوا بسرعة نبدأ ازاي تدعو انسان. انت دلوقتي دخلت الجامعة جديد اشتغلت موظف في مكان جديد نقلت في منطقة جديدة عندك انسان عايز تدعوه كيف؟ خذ هذه النقاط وبسرعة كيف تبدأ بداية صحيحة. واحد عليك ان تبدأ بنفسك للدعوة الفردية التي يطيقها كل احد. واحد ابدأ بنفسك. كيف؟ نمرة واحد من خلال الف من خلال نمرة واحد راقب قلبك واجعله دائما مع الله. فالذي لا يصلح لا يصلح كيف يستقيم الظل والعود والعود اعوج. لابد ان الكلمة لتبعث ميتة وتصل هامدة مهما كانت طنانة متحمسة اذا هي لم تنبع من قلب يؤمن بها. ولن يؤمن انسان بما يقوله حقا الا ان يتحول ترجمة حية لما يقول وتجسيما واقعيا لما ينطق به. اصلح قلبك قبل ما تدخل لتدعو اي احد. اصلح قلبك. اري الله من قلبك خيرا فان الله ينظر الى قلوبكم وخف من هذه. منك قلبك. إيكم. صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. قلبك قلبك الله يريد منك قلبك. فقلب قهرته الشهوة واثره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعده كيف يخلص من الوساوس والافكار فضلا عن ان يطلع باعمال الدعوة الى الله. مش ممكن واحد يقول خلاص يبقى انا ما ينفعش. لا جاهد جاهد نفسك لتجتهد على غيرك. اثنين اخلص العمل او نمرة بيلت واحد اخلص العمل يكفيك منه القليل. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. الاخلاص ايها الاخوة والله مجربة انه ما ينفع الا الاخلاص. والله في هذه الدعوة ما ينفع ويصلح الا الاخلاص. وتكون هذه الدعوة عذابا على من لم يخلص. اما المخلص اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. اما المخلص فسعادته ان اجره عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فانه يرضى بكل ضنك وهم الدنيا لانه يرجو ما عند الله ويؤمل ما عند الله. ثالثا تمثل صفات الداعية الصادق. الايمان الصادق. العلم الصادق. العمل الصادق. الامانة بصدق. الرحمة بصدق. الشفقة بصدق. الصبر بصدق. المصابرة بصدق. الحرص على الدعوة بصدق. الثقة بصدق. الوعي والفقه بصدق. كن صادقا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكانت اول صفة للنبي محمد الصادق صلى الله عليه وسلم. فما ينفعك الا الصدق في هذه الدعوة. اياك ان تتخذ الكذب لك وسيلة او ان يعرف عنك الكذب او ان تظن ان في الكذب نجاح اطلاقا. بل ليكن الصدق هو دأبك. والصدق الدين كله. ليس البر وانما البر ولكن البر من قول ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا. فالصدق الدين كله. كل الدين هو صدق. ولذلك قال الله وكما قال ابن كثير مرجحا انه النبي محمد والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به ابو بكر. كما رجع السيوطي في الدر المنثور عن عديد من ائمة التفسير. فلذلك عليك بالصدق في كل شيء. في كل شيء. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. هو ده الصدق. اتقن العمل. لما تدعو الى الله ادعو بصدق. لما يكون عندك رحمة بالناس تكون رحمة بصدق. شفقة بصدق. عمل بصدق. صبر بصدق. حرص على الدعوة بصدق. مش منظر مش اوام طائية. انت ما بتشتغلش عند شخص ولا عند الحكومة ولا عند غيرها. انت بتشتغل عند مين؟ عند الملك الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فلن ينفعك الا الصدق. ما هو انت يعني لو انت بتشتغل عندي انا كشخص ممكن ابقى شايف ظاهرك وجواك بتخادعني. لكن لما اكون شغال عند العليم الخبير. عشان كده قال ربنا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. ما بتخدعش ربنا ابدا. الله لا يخدع لانه اعلم بك من نفسك. رابعا او دي ثالثا دي اصلح نفسك وادع غيرك. قال عمر ان لله رجالا احيوا الحق بذكره واماتوا الباطل بهجره. كيف؟ ايها الاخوة، ان المسلم رجل متميز اينما حل، اينما حل واينما كان، وجعلني مباركا اينما كنت، يعني حيثما حللت حلت بركتي، وبركة المسلم الدعوة الى الله. فالمؤمن منفعة، اذا شاورته نفعك، واذا صاحبته نفعك، واذا ماشيته نفعك. فهذه هي معنى البركة. نسأل الله عز وجل ان يجعل البركة في المسلمين اجمعين، والبركة من الله يجعلها في من شاء من عباده. فلذلك انت حيثما حللت لا تجد المؤمن الا يحمل هم المسلمين. فلذلك سبيل هذا خالط الناس وكن شامة يشار اليها بالبنان. الناس يقولوا شوف هو ده الالتزام، شوف هم دول الاخوة. بس مش هم دول الاخوة يعني بالوحاشة يعني، لا بالصدق. احسنت. لذلك دائما اقول ان المسلم او ان الملتزم الملتحي في هذا العصر اما شهادة صدق للاسلام واما شهادة زور ضد الاسلام. لما تكون شغال بقال، واقف في محل سوبر ماركت، او واقف في محل البان، واقف في اي حاجة، موظف في مكتب من المكاتب، والناس يشوفوك انت واقف بتكذب، يوسف هم دول الملتزمين، تلاقيهم كلهم كذابين، شهادة زور ضد الاسلام. او انك تطلع صادق وتحرص على الصدق، امين، وتحرص على الامانة، انك مؤدب، لا تلفظ من لسانك لفظة سوء ابدا، لا تشتم بل تعفو وتصفح، مبتسم محسن الى اخوانه، كريم خجول حي، يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. هم دول المسلمين، هم دول الملتزمين. كن شامة، الناس يقولوا شوف هو ده الرجل، رجل طيب. هذا اول طريق الدعوة، اول طريق الدعوة ان تصير الى هذا. ثم بعد ذلك، بعد هذه التي ذكرتها، انك انت تبدأ باصلاح نفسك، راعي قلبك، ثم انطلق في الدعوة. اول خطوة للدعوة الى الله التعارف. زي ما قلنا نروح منطقة جديدة، ماشي في الشارع جاي الدرس بتاع يوم الحد، وواحد ماشي قدامي عايز ادعوه انه يجي الدرس، ازاي؟ لازم الاول اتعرف عليه. اتعرف عليه ازاي يا اخوة؟ اول سبيل للتعارف ابتكار وسيلة للتعرف على من تلقاه. قد تكون وسيلة ان تسأله سؤالا غريبا يجذب الانتباه. مثلا الرجل اللي قاعد قدامي، الرجل الطيب ده اول مرة اشوفه وعايز اتعرف عليه، اقوم اجي بعد الدرس، ما احنا قلنا المشكلة بقى ان احنا كده هنكشف كل اوراقنا يعني زي بعض، اجي بعد الدرس اقول له ما شاء الله الفانيلا اللي انت لابسها دي جميلة جدا، انت شاريها منين؟ يبص كده الفانيلا دي، النظارة، اقول له النظارة اللي انت لابسها دي رائعة ما شاء الله لا قوة الا ده، مخلية عينيك ربنا يبارك لك يا رب ما شاء الله لا قوة الا بالله، انت عاملها في اي محل دي؟ انا نفسي اعمل نظارة زي اللي انت عاملها دي. تقوم تقول له شايف انت كده فارق شعره من النص، تقوم تقول له ما شاء الله ما شاء الله، اول مرة، مش بلاش اول مرة عشان ما تكذبش، تقول له ما شاء الله ما شاء الله، ده انا نادرا ما اشوف اخ فارق شعره على السنة من الوسط كده، ايه الخير والبركة دي؟ انك انت مثلا ماشي وهو ماشي قدامك، تقوم انت تيجي من جنبيه وتروح خبط ايده ومعدل اسف اسف سامحني يا اخي، لا لازم تضرب ايدي، يقول لك خلاص يا عم، لا 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 لازم، ما اقدرش، مش ممكن، اذا بعدين هتختص مني يوم القيامة، هتوديني في داهية، لا 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 يا عم خلاص روح، خلاص ابوس ايدك يا عم، روح الله يهديك، تقول لا لازم ابوس ايدك، خلاص ابوس راسك، طب خلاص اقبل مني المصحف ده هدية بداية. ثم تبدأ، طب نتعرف بالاخ الحبيب، انا اخوك في الله فلان فلان من المكان الفلاني وبصلي في المكان الفلاني، هو يقول لك وانا اخوك فلان من المكان الفلاني، هيقول زيك. انت لما تقول له اخوك بدأت تفتح اول خطوة في قلبه. قد تكون الوسيلة زي ما قلت لك سؤال غريب، يجذب الانتباه، او ان تسأله تقول له والله الشبه ده مش غريب علي، انا شفت حضرتك في مسجد الرحمة قبل كده، يقول لك ايه مسجد الرحمة ده، تقول ياه انت تعرفش مسجد الرحمة ده مسجد طيب في هناك يعني في ايه في خير كتير ان شاء الله. نعم. او انك تبدأ باسمك. وهنا اذكر قصة حدثت لي قديما، انا كنت مسافر في القطار مرة، الكلام ده من 5 سنوات تقريبا، مسافر في القطار وانا جالس في القطار، عادة بيبقى معايا كتاب اقرا فيه على اساس ان الواحد ينشغل عن الجو الحاصل، فماسك كتاب عم اقرا فيه، فجيت بواحد قاعد جنبي قال لي السلام عليكم. قلت له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وبقرا في الكتاب. قال لي ازيك يا اخي، اخي مفتاحي هو يعني. فقلت له اهلا وسهلا وبقرا في الكتاب. قال لي انت مسافر اسكندريه؟ قلت له طبعا هو الاطر مسافر اسكندريه وعمال اقرا في الكتاب. فقال لي لو سمحت اسالك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي انت كنت فين في يوم 25/12/87؟ فصراحة التفت له كده، انا طبعا دماغي راحت على طول، ده ايه ده دي مراقبة قديمة قوي. 25/12. فقلت له مش عارف ليه. قال لي لا افتكر كده 25/12/87 ده كنت فين. قلت له والله مش فاكر ليه التحديد ده. قال لي اصل ده رقم تليفوني. طبعا اول ما قال لي 25/12/87 عملت ايه انا في الكتاب؟ حطيته في الشنطه. وبدا الكلام. قد تكون هذه وسيله انك تفتح بيها الكلام، انك انت توجه له سؤال لاثاره الانتباه، دي الكلام اللي احنا قلنا عليه بقى المره اللي فاتت، اثاره الانتباه عشان يسأل. وبعد كده ساعتها بدا قال لي يا اخي انا عمال اقول لك سلام عليكم، ازيك، عامل ايه، اتغديت ولا لا، وانت مش معبر، ما الكتاب قاعد معاك، خليني انا اللي هنزل اهو، شوفني عايز ايه، مش يمكن تدلني على حاجه تدخلني الجنه. جزاه الله خير، ربنا يبارك فيه. انا طبعا دلوقتي نسيت اسمه. فهذه القضايا ابتكر انت. والامور دي انا بقول عليها دايما يا اخوة، انك لازم تقعد بالليل، اللي بيحمي هم الاسلام كده، وتحط ايدك على خدك كده وتقعد لك ساعة ولا ساعتين تفكر انا ممكن انصر دين ربنا بايه. ودي الكلام اللي قلناه في علاج الاستمناء، علاج العادة السرية، انك لما تقعد انبذ الافكار الرديئة وفكر في افكار شرعية جيدة، وانت نايم على السرير كده بتفضل تتقلب لك ساعة تعرض عليك كل النسوان اللي انت شفتها طول النهار، صح؟ بتضطر تصورهم، فلما تقوم تضطر تنزلي تجري على الحمام عشان تعمل الحركة الرديئة القذرة السيئة دي. لا، ما انت وانت رائد كده قبل ما تنام اقعد فكر ازاي تدعو الى الله، افتكر اقعد فكر ودبر وتأمل ازاي تقدر تسوء اخوك ده للمسجد، ازاي تقدر تكره ابوك ده في التلفزيون، ازاي تقدر تقلع اختك دي بالحجاب، تفكر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم في سبلنا. لما تجاهد ربنا هيهديك، هيديك، هيعطيك، هيفتح عليك، هيفتح عليك، هيمتعك، هيعينك، هيفتح لك ابواب خير كتير. بس انت اجتهد مع الله سبحانه وتعالى، هيعطيك المنافذ والمداخل اللي تدخل بها على هؤلاء الناس. قد يكون سؤال، قد يكون تعريفه باسمك، تعريفه برقم تليفونك، مش شرط الكلام ده، يعني برضو الحرص واجب يعني، ها، تعريفه باي شيء، او انك تعمل حركة فضولية. ممكن الواحد يبقى قاعد، غالبا ببقى قاعد مثلا في القطار وجنبي واحد عايز ادخل عليه من مدخل الدعوة، وبعدين ما مش عارف ابدأ معاه ازاي لانه مطنشني خالص، مش عبرني في النهائي، وانا قاعد اول ما جيت قعدت جنبي قلت السلام عليكم، ازيك يا اخي، الله، ازاي الحال، معانا الاسكندريه عشان انا هنام تبقى صحيني في طنطا، يقول اه، عمال يقطم في الكلام، وكل ما افتح له باب يقفل، اقوم اعمل ايه، انا عمال اقرا في الورد بتاعي، فين الورد، عمال اقرا في الورد بتاعي، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقبلت، انا بقرا في سري عشان ما اذيهوش، اجي عند ايه اقول ايه؟ اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيموا السيئات. ياه سبحان الله، الايه دي اقول لنفسي كده بالراحه وهو سامعني، الايه دي كاني اقراها لاول مره. وقيموا السيئات، شفت الايه دي؟ وقيموا السيئات، وقيموا كان السيئات ديت كانها مصيبه الواحد بيدعي ربنا ان هو يحميه منها. وقيموا السيئات، انت قريتها في تفسير ابن كثير دي يا اخي؟ يقول لك ايه تفسير ابن كثير ده؟ قول له ده انت على كده بقى ما تعرفش الدر المنثور. ده انت ما سمعتش بقى على اضواء البيان كمان. يقول لك لا انا اصلا انا ماليش اهتمامات، انا عندي ثقافه دينيه جيده ولكن ماليش اهتمامات بدول. قول له لا، وقيموا السيئات ديت لما تيجي تقرا بقى فيها في تفسير ابن كثير هتتمتع، وخصوصا لما تيجي تقرا في الاختصار مختصر تفسير ابن كثير بتاع نسيب الرفاعي، الاحاديث فيه محققه وشال منه الاسرائيليات، فبقى تفسير ممتع ولقيت مدخل تدخل منه عليه في هذا المدخل. وهكذا انك انت مثلا تستطيع في وقت من الاوقات انك انت للتعرف على انسان انك تقدم له خدمه بسيطه. هو مثلا انتوا الاثنين جا الميكروباص وهتطلعوا او جا الاتوبيس، تقول انت تاخر، تقول اتفضل يا اخي، يقول لك لا اطلع انت، تقول لا انت في اليمين بالسنه اتفضل يا اخي، وتطلع تقف جنبيه، قول له جزاك الله خيرا انك شجعتني على اقامه سنه، انت لك 10 حسنات وانا لي انا كمان، الف مبروك عليك العشر حسنات. اكيد لو انت جات لك علاوه 10 جنيه الناس هيهنوك، فانا ما هنكش لي على 10 حسنات، هي اولى ولا لا؟ وهكذا ابتكر مدخل. طولنا احنا في موضوع المدخل ده، لكن لازم هو ده الاصل بقى في المساله، انك تبتكر مدخل تدخل بيه عليه. اثنين، اذا تعرفت عليه فلا تنسى اسمه. اذا تعرفت عليه اياك تنسى اسمه. لما انا اقابل اخونا مجدي ده اللي انا اتعرفت النهارده على اسمه النهارده، واقول له بعد كده يا ابني على باب المسجد السلام عليكم ازيك يا شيخ، اقول له اهلا ازيك يا مجدي، لا اوقع من ان انا اقول له اهلا يا اخي. اهلا يا اخي دي ايه؟ نشفه شويه، لكن يا مجدي بقى ايه؟ بقى حبيبي خلاص، بين اصحاب قريبه من بعض. فلذلك احرص على الاسم. كنا زمان ايام التدريس كان كان ناظر المدرسه اللي انا كنت شغال فيها يقول كلمه خطيره جدا، والتدريس بفضل الله افادني كتير جدا في الدعوه. كان يقول شوف يا ابني العلامه الحمراء اللي انت بتحطها في الكراسه دي خطيره، تؤثر في مستقبل الولد. كلمه صح او 9 من 10 او تسته بتقول له غبي قادر، الكلام ده يحطم معنويات اي جهبذ في الدنيا. عشان كده خلي بالك قوي لما تحفظ اسم الولد، يجي الولد قم يا فلان شاطر جزاك الله خير اقعد يا فلان، دي تصنع ولد يكون قمة بعد ذلك. وفعلا هي مجربة، هي مجربة. احفظ الاسم من اول مرة. طب ازاي؟ واحد يقول لك انا ضعيف في حفظ الاسماء. انا كنت زمان اتعجب لما كنت اسمع مذيع محمد لطيف ها يذيع يقول الكره مع حسنين عبد السلام واداها لمغاوري ومغاوري، اقعد استغرب هو حفظ اسماء كل دول ازاي؟ ازاي يقدر يحفظهم؟ انا هقول لك دلوقتي تحفظ الاسم ازاي. عندكم استعداد يا شباب؟ طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد، وقر في نفسك الحرص على حفظ الاسم. حط في نفسك انت الاول تقول انا هحفظ الاسم ده من اول مرة. اثنين، عند بداية التعارف واستقبالك للاسم القطه وابدأ احفره في الذاكرة واستعمله مرة واثنين في نفس الجلسة. يعني انا شوف دلوقتي عرفت اسمه مجدي، قلت مجدي كم مرة؟ 3 4 مرات خلاص ما يتنسيش. نمرة 3، حاول ان انت تحفظ الاسم بانك تقرنه باسماء اشخاص سابقين هم عندك معروفين. يعني لما قال مجدي على طول انا ربطت مجدي باخ عندنا اسمه مجدي بيصلي بينا امام، صوته زي صوت الحصري، اول ما اشوفه افتكر الحصري، مجدي يبقى مجدي، اربطها كده. انت دلوقتي سالت اسمك ايه؟ يقول لك انا امين. كويس، امين الرسول كان صادق، امين يبقى ده امين، اول ما اشوفه الرسول صادق امين امين. هكذا اربطه بشخص معروف عندك. الولد اسمه ايهاب، قال لي انت تعرف اسمي؟ لا مش عارف اسمك. انا اسمي جيب حديث ايما ايهاب دبغ فقد طهر، خلاص عرفت اسمه ايهاب، اول ما اشوفه يبقى ايما يبقى ايهاب. وهكذا اربط الاسم بحاجة عندك ما تتنسيش بعد كده. ثم ركز على صورة الشخص والمكان اللي انتوا واقفين فيه والظرف بتاع التعارف والاسم واربطهم ببعض. اول ما تشوفه افتكر احنا اتقابلنا في الجامعة، كان واقف معنا فلان، ده احنا ساعة ما القلم بتاع وقع وانا جريت جبته واديتهوله، فقال لي جزاك الله خير، قلت له اسمك؟ قال لي اسمي كذا. لما تتربط كلها ببعضها يبقى كلها بتجر بعضها، ساعتها تقدر تحفظ الاسم. حين تلقى صاحبك حاول ان تكتب اسمه ولو مرة، لان الكتابة تفيد على تفيد في الحفظ. عشان كده بقول للاخوة اللي بيحفظوا القرآن اكتب، خلي عندك كشكول زي ده، والربع اللي انت تحفظه اكتبه مرة واثنين وثلاثة واربعة، واحتفظ بالكساكيل دي عشان بعد كده انت هتعتز بيها وليها ذكريات. لما تيجي يضيع منك القرآن ترجع للكشكول تبص بصة واحدة خلاص حفظت، لانها مرتبطة في ذهنك، صورة الكشكول مرسومة في دماغك. فكذلك اكتب اسم الاخ، اكتبه مرة، حتى لو انتوا قاعدين كده وفي جيبك قلم وقدامك ورق اكتب اسمه مرة واشطبه، ومرة تانية قاعدين على الارض اكتبه، حتى على التراب اكتبه، على الترابيزة اكتب اسم مرة، يرتبط الاسم وما تنساش الاسم ابدا. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المخلصين له، لانك بالاخلاص ايضا ستحفظ الاسم. لان اشد حرج تلقاه انك تلقى شخص كنت تعرفت عليه ويسألك عن اسمه ما تقدرش تجيبه. في رمضان الفائت لقياني احد الاخوة في الحرم، قال السلام عليكم، قابلني بحفاوة بالغة وبالحضن، ويا عم الشيخ وزيحة، وانا طبعا اهلا يا اخي، اهلا يا فضيل الشيخ، ازاي حضرتك، عامل ايه، اخبارك، الحمد لله على السلام. قال ايه انت مش عارفني؟ لا مش عارفك. الاخ بكى والله، بكى مع ان انا غلطان، ليه محفظ اسمه؟ فالمفروض ان تحرص على حفظ الاسماء. بعد ان تكلمنا في البداية الصحيحة اصلاح النفس، ثم التعارف، نمرة ثلاثة الاختيار، ادعو مين. اول من تدعوه ان تبحث عن ذوي الاخلاق العالية. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، انت بتصلوش على النبي ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لما بدأ يدعو يوم يختار مين؟ أبو بكر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، تلاقيهم كلهم كانوا ايه؟ على نمط عالي جدا من الأخلاق، لأن صاحب الخلق هو أسرع من يستجيب، لأن الإسلام دين خلق، إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق. فلما تكون في شغل ابحث كده عن المؤدب المحترم، لسانه نظيف، ما عندوش تفاهات ولا هيافات، ما عندوش افعال مقززة، ما عندوش شركيات، ما عندوش كتر كلام، ما عندوش كذب، ما عندوش نفاق، ما عندوش مباهاة، هو ده اللي هيستجيب لك في الاول على طول، مستني بس يدوبك انك تمدي له ايدك. فلا بد ان تختار اولا صاحب الاخلاق السامية، ثم بعد ذلك ابدأ باقرب الناس منك سنا. ركز في دعوتك على ان اللي سنه قريب من سنك، لان مخك هيبقى زي بعض، او الاصغر منك سنا لانه سيوقرك ويحترمك. عامل السن برضو بيدي رهبة. لما تدعو شاب صغير غالبا اذا كنت منقيه ذو اخلاق هيحترمك ويوقرك. ثم ادعو القريب دون البعيد، اخوك، اولاد عمك، اولاد عمتك، اولاد خالك، اولاد خالتك، الجيران، زميلك في الكلية، صاحبك في العمل، زميلك في اللي بيركب معاك الميكروباص كل يوم، اللي بيقف معاك على المحطة، المعارف اللي وجوههم مألوفة عندك. ثم ان تبحث عن رجل تتوفر فيه مجموعة من الصفات. اولا ان يكون متواضع وليس عنده كبر. اثنين ان يكون قليل الكلام، عديم الثرثرة. ثلاثة ان يكون عنده استعداد فطري للانضباط على الطاعة. اربعة ان يكون عنده نوع من انواع الشجاعة وعدم الخوف وعدم الجبن. نمرة اربعة، خمسة ان يكون عنده شيء من الكرم وعدم البخل. ستة ان يكون عنده ايه؟ الفة، زي ما يقول رجل اجتماعي وسرعة التعرف. سبعة ان يكون لين الجانب. ثمانية ان يكون عنده شيء من الذكاء، الذكاء والقدرة على التركيز والابتكار. ايضا اخيرا ان يكون عنده شيء من الحماسة وعدم الكسل. ما بقولش ان شرط الصفات دي تجتمع، ولكن بقدر الامكان ابحث عن اللي موجود فيه اغلب هذه الصفات، حينها ستكون دعوته سهلة جدا وبسيطة. ايضا من شروط الاختيار ان تبحث عن انسان ذهنه خالي من الافكار. يعني ما يكونش واحد في جماعة التبليغ احنا عاملينه التبليغ التبليغ هيزعلوا مننا لو ان احنا بنحبهم في الله والله ها وتروح تقوم انت تدعوه عشان تنقله من الجماعة دي ليه؟ خلاص احنا كل همنا يا جماعة هداية الناس ان يهتدوا الى الله. هو خلاص التزم سيبه ما تنشغلش لانك ستضيع وقتا في الرد على الشبهات وسيجتهد عليه غيرك عشان ما يسيبه لك فانت ما تشغلش بالك. انا بقول دايما للي بيجتهد على الجماعة الملتزمين يا عم ما القهاوي مليانة والشوارع مليانة وملاعب الكورة مليانة والملاهي مليانة ما تجتهد على دول تأخذهم من الشيطان لتضمهم الى حزب الرحمن. ايضا اذا دخلت في مجموعة ودي مهمة ان تبدأ بالزعيم. دايما كنت بقول من الهوايات هناك هواية من الهوايات هواية رفع الاثقال فاكرين وقلت حمل هموم الامة وهواية كسح الالغام انك تشيل الالغام من طريق الدعوة. قد تكون انت في مكتب في 9 موظفين او في سكشن في 25 طالب او في مسجد في 30 واحد مصلي ثابتين بيصلوا فيه دايما او في مكان انت فيه في 10-15 واحد تيجي انت كل ما تتكلم. وده حصل في مرة اتوبيس واخدين اتوبيس ايام ما كانوا بيحدفونا في المراقبة انه يحدفك مثلا يخلينا نروح اراقب في الصف فكنا نأجر اتوبيس او عربية ميكروباص والعربية دي نركب فيها كل الناس اللي رايحين يراقبوا في كرداس او يروحوا راقبوا في الصف او يراقبوا في مش عارف فين هي تودينا وتجيبنا فنقعد يبدأ الواحد طبعا اول ما اقعد السلام عليكم يا جماعة 5 دقايق كان زمان بقى اي مجتمع اقعد فيه اتكلم 5 دقايق وابدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى وقال الرسول يوم يقول لك واحد بقول لك ايه انت هتقرفنا كل يوم عايزين نسمع اغاني نسمع محمد حسين يوم وعبد الحليم حافظ يوم هي شغلانة. فانت ساعتها اول ما تشتغل تشتغل على مين على الزعيم ده على الزعيم ده. القصة انا ذكرتها زمان في فن الدعوة ان كان عندنا فرقة افراح وكان قائد الفرقة الزعيم اسمه سمير كرش. لما نبدأ فعلا نشتغل على مين تبدأ على هذا تبدأ تدعوه الى الله. فاذا تاب انتهت القضية هيجيب لك القمصان بتاع الفرقة والطبل والزمامير يقول لك خد يا عم الشيخ اتخلص منهم احنا تبنا الى الله. فعليك ان تبدأ بالزعيم وهذا الزعيم اذا هداه الله لك كل اللي وراه هيجوا معاه لانه غالبا هؤلاء الناس لا يختارون الا مجموعة من الامعات. عرفتها دي خذها مني يقينا ان دايما تلاقي الزعيم ده كل اللي حواليه ما لهمش بس يا خلقي بس انا قلت نصلي صلي وهكذا. فلذلك ابدأ انت ركز على هذا الزعيم انتهت القضية وحلت لك المشكلات ان شاء الله عز وجل. ايها الاخوة بقي تقارب القلوب. كيف نقارب القلوب؟ زهيتوا؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اول خطوة من الخطوات في الدعوة الى الله عز وجل لكي اذكركم بها هقول تذكروا نظرية الاواني المستطرقة. عارفينها ايه نظرية الاواني المستطرقة؟ ان هما لو جبنا ماسورة مستقيمة والتانية متعرجة والتالتة عبارة عن كاسة والرابعة عبارة عن كوباية واسعة والخامسة عبارة عن اي شكل دايرة وحطينا مية في شكل الدايرة ده وكلهم مفتوحين على بعض من تحت في النهاية مهما صبيت من مية هيكون في اي واحدة اعلى. هي دي نظرية الاواني المستطرقة هيكون لهم متساويين لانهم مفتوحين على بعض. المتعرج زي المستقيم انبوبة زي الكاسة زي الكباية زي الواسعة نص دايرة لما تصب في ايهم مية يبقى المية كلها عندهم ايه في مستوى. احنا عايزين نفتح قلوبنا على قلوب بعض فيفيض اللي من قلبي في قلبك فتبقى قلوبنا كلها في مستوى واحد. ينبغي ان نطبق هذه النظرية نظرية الاواني المستطرقة في الحب بنسميها
نظرية الانصهار ان يصبح المسلمون على قلب واحد، ان تشعر انني انا انت وانت انا. وده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ترى المؤمنين في ترحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كل هذه المعاني تفهمك نظرية الاواني المستطرقة اللي انا بقول لك عليه. نريد ان ينفتح قلبي وقلبك على قلب من تدعوه، فينسكب ما عندنا نحوه وما عنده نحونا، فيصير المستوى في قلبي وقلبك مساويا للمستوى في قلب من ندعوه. ان فتح القلوب بعضها على بعض من الخطوات الهامة التي اذا نجحنا فيها فسيكتب لنا النجاح باذن الله تعالى في بقية الخطوات. فلذلك علينا ان نشغل اذهاننا بالمفاتيح والمداخل التي ينبغي ان ندخل بها على الاخ. واحد، احب الناس، احب الله ليحبك الناس. اكتبهم دول، دي الطريق للقلوب. او دي كانت المفروض تبقى محاضرة تالتة بعنوان هواية تأليف القلوب. اللهم ألف بين قلوبنا. واحد، احب الله ليحبك الناس. قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب رجلا، اذا احب عبدا، نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله احب فلانا فاحبوه. ثم يوضع له القبول في الارض. اذا احبك الله احبك الناس. اثنين، اترك الذنوب كلها. قول ايوب، ايوب السختياني: ليحذر احدكم ان تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. قيل: كيف ذلك؟ قال: يخلو بمعاصي الله فيقذف الله بغضه في قلوب المؤمنين. تخلو بالمعاصي يوم ربنا يقذف بغضك في قلب الناس فالناس تكرهك. اترك المعاصي، وان وقعت في معصية فاسرع بالتوبة. ثلاثة، عليك بالدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. اربعة، انظر الى الناس نظرة ود واشفاق، واحذر ان تحتقر العاصي لذاته. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما تنساهاش ابدا دي. وفي منزلة المحاسبة اللي انا قلت لكم ما بيمرش علي اسبوع الا واراها من مدارج السالكين، ابن القيم له كلام في منتهى الخطورة قريته انا في درس الخميس قبل اللي فات، عشان ما تحتقرش الشاب صاحب العادة السرية. يقول فيه ابن القيم خلاصة الكلام في الاخر: فاياك ان تحتقر عاصيا لمعصيته، فلعل هذا العاصي اقرب الى الله منك. فان الذل والانكسار والخضوع والخشوع في قلبه بالمعصية قد يقابلها في قلبك الغرور والعجب والرضا عن النفس بالطاعة، فيكون احب الى الله منك. ولعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء، لعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء عالج به داء هو فيك وانت لا تشعر. لعل ربنا ابتلى بالذنب عشان يعالجه من مرض، المرض فيك فعولج هو وبقيت انت. ثم قال: ولله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الا هو. ثم قال: ولا يأمن كرات القدر الا اهل الجهل بالله، فالسوط الذي ضرب به العاصي بيد مقلب القلوب. فاياك تشوف عاصي تحتقره، لا، ده انت هتقبل عليه بحب، باشفاق، بعطف، برحمة بيوت. لذلك دائما اقول ينبغي ان تكون بينك وبين العاصي حرب. ان تكون بينك وبين العاصي ايه؟ حرب. ولكنها ليست حرب مع العاصي، انما الحرب مع المعصية. كمثل الطبيب لا يحارب المريض بل يحارب المرض، ولا يكره المريض بل يكره المرض. فانت تقبل بعقلية الطبيب انك ما بتكرهش العاصي، انت بتكره معصيته. ما بتكرهش هو شخصه، ما بتحاربوش هو، انت تحارب معصيته. لذلك الناس انسكحوا قوي امبارح واتبسطوا احنا بنتكلم على التلفزيون، لما قلت لهم انا كنت بشوف تلفزيون زمان زيه والحمد لله ربنا تاب عليا. فهذا امر يبقى عادي عندك لما تقبل على واحد عاصي، قول له الحمد لله ده انا كنت اوحش منك وربنا تاب عليا، فانت مش بعيد ربنا يتوب عليك وتبقى احسن مني. هو انت مفكر ان الجماعة السنية دول ربنا خلاهم سنية كده اتولدوا كده بلحة؟ لا، ما هو كانوا برضو من الناس، كان فيهم الفاجر وفيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم الملحد، وربنا هدى. نسأل الله ان يهدي الجميع. لذلك دائما استشعر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. عبد الله بن المبارك كان يمشي مع احد تلاميذه، فاقبل عليهم رجل معروف انه من عتاة العصاة، فلما رأاهم التفت، فاقبل عليه عبد الله وهش له ورحب به. فبعدما فارقه يعتب عليه الطالب، يقول له يا امام انت تعلم هذا من عتاة المجرمين ثم تقبل عليه وتهش له وتهش له؟ فقال له انه حين لقينا لعل الله رأى من قلبه ورأى من قلوبنا ما كان به احب وافضل عند الله منا. سمعت العجيبة دي ولا تسمعها تاني؟ قل له نترجم. لعل الله رأى من قلبه وقلوبنا ما كان به احب وافضل عند الله منا. قال وكيف ذاك؟ قال لعله اذ لقينا ظن اننا افضل منه وانه اسوأ منا فانكسر لله، ولعلنا اذ رأينا ان اتقى لله منه فافضل منه فاصابنا عجب فاحبه الله وابغضنا. يقول العل لما شافنا قال دولنا الطيبين والله وعلى وشهم نور الطاعة، اما انا فرجل فاسق انا ما ينفعش قابل الناس دي. والتفت الناحية الثانية، واحنا ما شفناه قلنا شوف اهو ده اهل الغضب. الحمد لله على نعمة، يعني الواحد برضه بيصوم ويقوم واحنا كويسين قوي برضه يعني، واحنا يعني شوف انها كنا فين، الناس دي فين واحنا فين. فاصابك عجب واصابه انكسار، فلعل الله في هذه اللحظة احبه وابغضك. دايما كل ما تقابل عاصف تكر دي، ان ممكن يكون الحليق ده افضل عند الله منك. هي العملية مش هنقول زي ما هم بيقولوا مش لحية وقميص، لا، هي لحية وقميص ادلة على 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 نور القلب، لان القلب اذا استنار ظهر ذلك على الجسد. ولكن القضية بما في القلوب في تلك اللحظة، في تلك اللحظة ايه اللي في القلوب؟ لعله لما يشوفك بيحتقر نفسه او بيزعل من نفسه او بيعتذر الى الله من تقصيره، ولعلك انت لما تشوفه بتعجب وتدل على الله بعملك فيحبه الله ويبغضك. فاقبل على الناس بهذه النية. ولذلك كثيرا ما اقول اننا ينبغي ان نفرق في اثناء الدعوة بين الانتصار لدين الله والانتصار للنفس. فاكرين انا قلت الكلمة دي؟ فبين الغضب لله والانتصار للنفس شعرة لا يراها الا كل صادق مدقق. وضربت على ذلك مثال زمان، ضربت على ذلك مثال زمان، قلت لو انت ماشي في الشارع وفي نهار رمضان وواحد قبلك في الشارع بيدخن سيجار، فلما شافك من بعيد كده عمونا الشيخ اللحية البيضة والعمامة الجميلة والجلابية البيضة وماشي كده ما شاء الله في الشارع، فلما الرجل ده شافك وهو بيدخن راح رمي السيجارة، واول ما قبلك السلام عليكم فضيلة الشيخ، كل عام حضرتك طيب، السلام عليكم، ومش تقول له عليكم السلام، كل سنة وانت طيب، ازيك يا حبيبي. واحد تاني لما شافك وهو في نهار رمضان وانت جاي من بعيد راح مسك السيجارة وساعة ما قربت منه تقوم انت تزعل، كافر مسلم انت ما عندكش دم، مش شراعي، ده نهار رمضان وعظمة رمضان. طب ايه الفرق؟ ما هو ده مفطر وده مفطر، ولكن التاني لم يحترم شخصيتك وشكلك الرسمي فغضبت لله ولا لنفسك. كثيرا ما نقع في مثل هذا في البيت، تقول لهم اتقوا الله وطوا التلفزيون شوي، يوم اخوك الصغير يقولك بطل يالا، كل واحد على كيفه، تنزل فيه ضرب وتقول انا بغضب لله، التلفزيون حرام. لا مش لله، دي ليه؟ دي لنفسك، خلي بالك. كذلك اختك البسي الحجاب، تقول له مش هلبس حجاب، كل واحد حر، وانا بقى قلت لك اعمل ده، تقول انت تزعل وتغضب وتخصمها، مخصمها ليه؟ تقول لي لا مش لله، ده انت زعلان عشان هي كلمتك وحش وهي صغيرة. حرر الاخلاص، فبالاخلاص يتم الاصلاح. نسأل الله ان يصلح قلوبنا وانتبه لهذه القضية، فرق بين الغضب لله والانتصار للنفس، لان كثير ما يحصل اخي يركب الاتوبيس او التاكسي او الميكروباص وبعدين طيب، وانا افتكر بس احنا لو اجلنا لو صلينا مش هنكمل، ولا نصلي ونكمل؟ نصلي ونكمل حاضر، بس اكمل النقطة دي بس عليه الصلاة والسلام. وانا بنقول ايه يركب الميكروباص، يوم الراجل بيشغل اغاني يقول له ايه بطل اغاني وشغل الشريط، يوم التاني يقول له مش هشغل حاجة، هو كده، يوم يقول له بقول لك ايه شغل شريط، فتفاجئ ان هو تشدد معاك. لما يتشدد معاك اقف مع نفسك قول الجدع ده ليه ربنا ما لينه ليش، ايه السبب، ليه هو اشتد عليا، اكيد انك من نفسك اتيت مش من معاصي، لانك وانت بتقول له كنت شايف نفسك بصوت